أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم عن معاني الفرح تكبو كلما كان.
أهلا وسهلا بكم يا إخواني الأعزاء في لقاء متجدد من برنامجكم مشكلات من الحياة. هذا البرنامج الذي نعرض في كل لقاء منه إلى مشكلة من المشاكل التي نعاني منها. في يومنا هذا بإذن الله عز وجل نعرض لمشكلة الظلم، ونبتدئ لقاءنا هذا بحمد الله الذي عدل في أحكامه، وبالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم الذي ضرب لنا مثالا من أمثلة العدل. وبعد إخواني، إذا نظرنا إلى هذه المشكلة، مشكلة الظلم، والتفتنا إلى ما حولنا من مظاهر لهذه المشكلة، وجدنا أن نفوسنا تتعصر ألما، وأن قلوبنا تدمع بسبب هذه المناظر والمظاهر التي تمثل الظلم. فهناك ظلم في الدماء يحصل إلى سفك الدم الحرام، يحصل إلى الافتيات بالاعتداء على الآخرين في حياتهم، وهذه من شنائع الآثام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هكذا أيضا إذا تلفتنا وجدنا أن هناك من يتبنى هذا الظلم في الدماء، بل يجعله بعضهم ديانة يتقربون بها إلى الله جل وعلا، كذبا على الله وزورا وبهتانا. هكذا أيضا من مظاهر الظلم الاعتداء على أموال الآخرين، سواء بسرقة أو بغصب أو بتزوير أو ببهتان أو بنوع من أنواع الجبر والقهر، وكل هذه أنواع من أنواع الظلم التي تأباها الشريعة، وهي نوع من أنواع المشاكل التي تعانيها البشرية في بلدان شتى. كذلك من أنواع الظلم الاعتداء على الآخرين في أعراضهم، سواء كان الاعتداء بفعل الفواحش أو كان الاعتداء بالكلام في الآخرين قدحا وسبا كذبا وزورا، فإن الكلام في الآخرين من أنواع الظلم. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كذلك من أنواع الظلم الاعتداء على الآخرين بتوجيه الاتهامات الكاذبة والإشاعات المغرضة. كهكذا أيضا من أنواع الظلم التوجه للآخرين بضربهم والاعتداء باليد عليهم. وكذلك من أنواع الظلم السب والشتم للآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. من أنواع الظلم المخاصمة بالباطل لأكل أموال الآخرين، تجده يأتي بالمحامين الذين يدفع لهم الأموال من أجل أن يتمكن من الاستيلاء والسيطرة على مال غيره بغير حق مشروع. كذلك من أنواع الاعتداء الظالم أخذ أموال اليتامى والضعفاء. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هكذا أيضا من أنواع الظلم المماطلة في حقوق الآخرين، يكون عندك حق لغيرك فتتأخر عن تسليمه في وقته ولا تقوم بسداده في وقته المحدد له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. ومن أنواع الظلم عدم إعطاء الأجراء أجرتهم على الأعمال التي قاموا بها، فإذا استأجرت أجيرا فأدى العمل الذي طلبته منه على الوجه المطلوب فإنه لا يحل لك أن تتأخر في تسليمه أجرته، فإن هذا من أنواع الظلم المذموم شرعا. كذلك من أنواع الظلم تلك الأيمان الكاذبة التي يحلفها أصحابها للاستيلاء على أموال الآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. كذلك من أنواع الظلم الاستيلاء على الأراضي التي يملكها الآخرون أو المساكن التي يملكها غيرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم من الأرض قيد الشبر طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. هذا الظلم اتفقت الشرائع على تحريمه والمنع منه، لم يجزه عقل ولم يجزه شرع ولم يجزه أحد من الناس، كل الناس يذمونه ويمقتونه. يقول رب العزة والجلال: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ويقول سبحانه: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ويقول سبحانه: وما للظالمين من نصير. فالظالمون لا يوجد أحد يناصرهم ويقوم معهم. ويقول سبحانه: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا أن الظالم وإن أمهل قليلا إلا أنه سيعاقب بالعقوبة الشديدة، وعقوبته تحل به في الدنيا قبل الآخرة مع ما ينتظره يوم القيامة من العذاب الشديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ قوله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. انظر إلى نموذج آخر من الآيات القرآنية التي تبين العاقبة الوخيمة للظالمين في الدنيا: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، خاوية على عروشها، وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر موجودة لكنه لا يستخرج منها الماء، قصر مشيد لكن ليس فيه سكان. ما الذي أوجد هذه العاقبة؟ أوجدها الظلم. وبعدها قال تعالى: وكأي من قرية أمليت لها، أخرتها قليلا، أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. يقول تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وجاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المجمع العظيم في مجمع عرفة لما اجتمع الناس عنده لأداء نسك الحج، قال صلى الله عليه وسلم في ذلك المجمع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. انظر لهذه الآية القرآنية التي ذكرت نوعين من أنواع الظلم: الظلم في الدماء والظلم في الأموال. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إذا تفكرنا في هذه الجريمة الشنيعة جريمة الظلم وجدنا أنه يترتب عليها آثار كثيرة، من تلك الآثار عدم الأمن، فإن الناس إذا انتشر بينهم الظلم وحصل اعتداء على الناس فيما بينهم على أموالهم ودمائهم فإن الناس لا يأمنون حينئذ ولا تستقر نفوسهم ولا يتمكنون من أداء واجباتهم الشرعية ولا من أداء أعمالهم الدنيوية. يترتب على انتشار الظلم أن الناس يحجمون عن الإقدام على الأعمال النافعة والاستثمارات الطيبة والتجارات التي يعود نفعها وخيرها على الناس أجمعين، لأنني إذا خشيت أن يؤخذ مالي فلن أظهره للناس وبالتالي لن أستثمر هذا المال، ومن ثم لا يحصل هناك تطور ولا نماء. إذا انتشر الظلم في الناس فإن النفوس حينئذ تبقى مضطربة متألمة، ومن ثم لا تقدم على ما فيه خيرها ونفعها، بل إن العقول لا تفكر التفكير الصحيح عند حصول الظلم، وذلك لأن بين عينيها هذا الظلم وبالتالي لن تتوصل إلى فكرة صحيحة. إذا حصل الظالم مالا أو حقا لغيره فإنه لن يهنأ به ولن يبارك له فيه، وحينئذ فهو أحد الخاسرين، الظالم أحد الخاسرين ليس كاسبا، لأنه وإن حصل المال الحرام أو تمكن من تحقيق مقصوده الفاسد المخالف للعدل إلا أنه لن يهنأ بذلك ولن تستقر نفسه، وسيورثه هذا ندما وخسارة وحسرة وندامة، وبالتالي فليس الغانم هو الظالم. هكذا أيضا من آثار الظلم الدعوة التي يقولها المظلوم فتستجاب له. إذا حصل ظلم من إنسان فدعا المظلوم ربه أن ينتقم له من هذا الظالم فإن الله جل وعلا سيستجيب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كم من إنسان ظلم في شيء قليل فدعا عليه المظلوم فأورثه ذلك حسرة في دنياه وخسارة فيها، وأورثه عاقبة سيئة مع ما ينتظره في الآخرة من عقوبات وخيمة. فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ما هي الأسباب التي تجعل بعض الناس يقدمون على هذه الجريمة العظيمة، جريمة الظلم؟ هناك أسباب متنوعة، من تلك الأسباب الجشع، فعندما يكون الإنسان جشيعا لا يشبع فإنه حينئذ سيظلم الآخرين من أجل أن يضم حقوقهم إلى حقه. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الطمع، مبينا أنه سبب خسارة الإنسان في الدنيا والآخرة. قال: ما ذئبان جائعان بأفسد للمال من حرص الإنسان على الشرف وعلى المال على دنيا. لو قدر أن هناك أغنام ترعى وعندهم ذئبان جائعان فإنهم سيأتون إلى هذه الأغنام فيتلفونها، وأنتم تعرفون أن من طبيعة الذئب أنه يقتل الشاة ثم يذهب إلى الأخرى، لا يأكل منها إلا القليل. وهكذا حرص المرء على الشرف وحرصه على الدنيا تفسد دنياه وتفسد دينه، كإفساد ذلكم الذئبين لتلك الأغنام. نقف قليلاً مع فاصل قليل ثم نعود بعده لنستكمل أسباب الظلم وكيفية الوقاية منه.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم.
أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل لنواصل حديثنا في الكلام عن مشكلة الظلم، هذه المشكلة التي تتعدد آثارها في الدنيا والآخرة، التي هي سبب من أسباب زوال الأمم، سبب من أسباب زوال النعم، سبب من أسباب فساد دنيا المرء وآخرته. الظلم جاءت النصوص بالتحذير منه والتشنيع على فاعله وبيان أن العاقبة السيئة تكون للظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إن أولئك الذين يقدمون على الظلم بسبب جشع وطمع في نفوسهم إنما يجنون على أنفسهم أولا، فإن الظالم له العقوبة السيئة دنيا وآخرة، الظالم يستجاب لدعاء المظلوم فيه، الظالم خسر دنياه وآخرته، الظالم لن يهنأ في دنياه ولن يبارك له فيما ظلم الآخرين به، الظالم عاقبته سيئة في الدنيا والآخرة. إن من أسباب إقدام بعض الناس على الظلم وجود بعض المنافقين والمرائين الذين يشجعون الظالمين على الإقدام على الظلم، فهؤلاء قد ساهموا في الظلم وحصلوا على نصيب من وزره وإثمه. يقول الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يقول تعالى في بيان من يدخل النار: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. أزواجهم المراد بها هنا من يماثلهم ويكون مشاكلا لهم معاونا لهم. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه المشكلة الشنيعة، هذه المصيبة العظيمة، مصيبة الظلم، كيف نتفاداها وما هي طرق التخلص منها؟ أول طرق الخلاص من هذه المشكلة، مشكلة الظلم، أن نعرف العاقبة السيئة للظالمين في الدنيا والآخرة. إذا تذكرنا مصير الظالمين في الآخرة فإن نفوسنا ستنفر من هذا الظلم. شاهد أو صورة هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا لهذا المفهوم: المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في نار جهنم والعياذ بالله. تصور نفسك في هذا الموقف، معك شيء معجب به من عمل صالح، فيؤتى بك في عرصات القيامة، ثم تؤخذ هذه الأعمال الصالحة منك لتوضع مع آخرين، ثم يؤخذ من سيئاتهم فتوضع عليك. يا خسارتك، ما أعظم الخسارة لمن كان كذلك يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء، يعني التي ليس لها قرن، من الشاة القرناء. كذلك من الأمور التي تدرأ الناس وتبعدهم عن هذه المشكلة، مشكلة الظلم، تدارس جزاء الظالمين في الدنيا. تلك الأمم السابقة التي حكاها الله في كتابه ظلمت فنزلت العقوبات عليها، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ثم أخبر أنها في رغد من العيش كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تذكر ما ذكر الله في قوله فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. تذكر أولئك الذين طففوا في المكاييل والموازين غشوا في البيع والشراء فنزلت بهم العقوبة الصيحة. تذكر من حولك من الأمم التي ظلمت فنزلت بها العاقبة في الدنيا. كم من دولة زالت في أثناء حياتك، وكم من رئيس وصاحب مكانة زالت أموره بسبب الظلم، وكم بل تفكر في من حولك، انظر إلى هؤلاء الذين بجوارك تجد أن ذلك العادل منهم جازاه الله بحسن الجزاء في دنياه وآخرته، وأن ذلك الظالم جازاه الله بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. هكذا أيضا إذا تأمل الإنسان في أولئك وجد أنهم أقوى منه، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. من طرق العلاج لهذه المشكلة، مشكلة الظلم، أن نتوب إلى الله جل وعلا من ذنوبنا ومعاصينا، وأن نعيد الحقوق لأصحابها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر ما ظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، كما ورد ذلك في الصحيح. كذلك ينبغي بالإنسان أن يحرص على اتقاء دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وعلينا أن نتساعد وأن نساهم في حل مشكلة الظلم من خلال القيام مع الظالم والقيام مع المظلوم. أما القيام مع الظالم فتكون بنصيحته وإرشاده وحجزه عن الظلم. إذا كان الظالم له مكانة ومنزلة فلا يجوز لك أن تتعاون معه ليستمر في ظلمه وأخذه لحقوق العباد، بل عليك مخافة رب العالمين وأن لا تكون معينا لظالم على ظلمه فيسلط ذلك الظالم عليك. أما بالنسبة للمظلوم فإن واجبنا أن نقوم معه مؤيدين مناصرين رادين للظلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، هذا نصره وهو مظلوم، فكيف ننصره ظالما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بحجزه أو ردعه عن الظلم. إن مناصرتك للمظلوم من علامة إيمانك، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حق المسلم على المسلم أمور منها نصر المظلوم. وجاءت النصوص ببيان فضيلة أولئك الذين يتعاونون على ما فيه الخير والبر، ومن ذلك نصر المظلوم. متى علمنا بمظلوم واحتسبنا الأجر في نصرته كنا بذلك ممن عظم أجره عند الله عز وجل. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذا نصرنا المظلوم وتعاوننا على ذلك صلحت أحوالنا واستقرت أمورنا. إن الظلم عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة، ولذلك علينا أن نساهم جميعا في الوقوف في وجه الظالم، وعلينا أن نساهم جميعا بمناصرة المظلوم. ومن طرق مناصرة المظلوم القضاء العادل، فيحتسب القضاة الأجر عند الله عز وجل في إيصال الحقوق لأهلها. وهكذا بالنسبة للمحامين يجتنبون المخاصمة عن أهل الباطل، لا يجوز لهم ذلك، بل هو نوع من أنواع إعانة الظالم على ظلمه. أسأل الله جل وعلا أن يحمي مجتمعاتنا من الظلم. اللهم أبعدنا عن الظلم، اللهم لا تجعلنا ظالمين ولا تجعلنا مظلومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، خذ على يد الظالمين ورد الحق للمظلومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأسأله سبحانه أن يوفقكم أيها المشاهدون لتكونوا عادلين، لتكونوا من أصحاب الدرجات العلى يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم، عن معاني الفرح تكبو كلما كادت تقوم. مشكلات في الحياة ليتها ألا تدوم، مشكلات في الحياة ليتها ألا تدوم.